بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يقول السائل: أحسن الله إليكم، ما مناسبة ذكر أبي لبابة للحديث عند دخول أصحابه عليه؟ وهذا تقدم حديث أبي لبابة في الدرس السابق، وهو قال عبد الجبار بن الورد: سمعت ابن أبي مليكة يقول قال عبيد الله ابن أبي يزيد مر بنا أبو لبابة فاتبعناه حتى دخل بيته، فدخلنا عليه فإذا رجل رث البيت رث الهيئة، فسمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. يقول: ما المناسبة بين هذا الحديث وبين دخولهم عليه؟ السلف أيها الأفاضل وما ذكر في السند هم أهل علم وطلبة علم، كانوا يسمعون الأحاديث من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فاتبعوه ليس للأكل والزيارة، إنما لسماع ما عنده من حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فلما دخلوا بيته وجعل يحدثهم فحدثهم بهذا الحديث، حدثهم بهذا الحديث، فالمناسبة أنهم أتوا ليطلبوا العلم ويأخذوا أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الصحابي الذي سمع الأحاديث من النبي عليه الصلاة والسلام. هذه وجه المناسبة، والله تعالى أعلى وأعلم. هنا يقول: رجل أعطى رجلا مبلغا من المال لإدخال ابنه معهد، ثم حصل الأول على تخفيض خاص، هل يأخذ باقي المبلغ؟ ما أخذ لشيء لا يصرف إلا له، إلا بإذن من دفع المال. قال: باب الحث على صور وآيات مخصوصة. باب الحث على صور وآيات مخصوصة. قال: عن أبي سعيد رافع بن المعلى رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد؟ فأخذ بيدي، فلما أردنا أن نخرج قلت: يا رسول الله، إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. رواه البخاري. هذا الحديث فيه فضل سورة الفاتحة، وأنها أعظم سورة في القرآن، وإذا كانت أعظم سورة في القرآن فهو من باب أولى حث على أخذها وتعلمها وتفقه معانيها. وهذا الحديث في أوله قصة، والحديث كما تقدم عند البخاري في الصحيح. فعن أبي سعيد ابن المعلى قال: كنت أصلي فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فلم أجبه، فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فلم أجبه. قلت: يا رسول الله، إني كنت أصلي، يعني اعتذر عن عدم إجابته. قال: ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ ثم قال: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد؟ الحديث. ومما ورد في فضل هذه السورة العظيمة أحاديث كثيرة، منها حديث أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في مسير فنزل، فمشى رجل من أصحابه إلى جانبه فالتفت إليه فقال: ألا أخبرك بأفضل القرآن. فالتفت إليه فقال: ألا أخبرك بأفضل القرآن؟ قال فتلا عليه: الحمد لله رب العالمين. رواه ابن حبان. وفي رواية قال: أفضل القرآن الحمد لله رب العالمين. وعن ابن جابر قال: انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أهراق الماء، أي قضى حاجته، فقلت: السلام عليك يا رسول الله، فلم يرد علي. قال: فقلت: السلام عليك يا رسول الله، فلم يرد علي. قال: فقلت: السلام عليك يا رسول الله، فلم يرد علي. لماذا؟ قال: فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وأنا خلفه حتى دخل رحلة، والرحل هو البيت، سواء كان من طين أو من حجر أو من وبر ونحو ذلك. قال: ودخلت أنا المسجد فجلست كئيبا حزينا، فخرج علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تطهر، يعني لم يرد عليه لأنه كان على غير وضوء من باب الكمال، فقال: عليك السلام ورحمة الله، وعليك السلام ورحمة الله، وعليك السلام ورحمة الله. لماذا قال ثلاثا؟ لأنه سلم ثلاث مرات. ثم قال: ألا أخبرك يا عبد الله بن جابر بأخير سورة في القرآن؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: اقرأ الحمد لله رب العالمين حتى ختمها. رواه أحمد. قال ابن كثير في التفسير: هذا إسناد جيد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله رب العالمين أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني. رواه أحمد وأبو داود والدارمي. وعن أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله عز وجل في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن، وهي السبع المثاني، وهي مقسومة بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. رواه النسائي وأحمد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي بن كعب وهو يصلي، فقال: يا أبي. فالتفت فلم يجبه، ثم صلى أبي فخفف، ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليك أي رسول الله. قال: وعليك. قال: ما منعك أي أبي إذ دعوتك أن تجيبني؟ قال: أي رسول الله، كنت في الصلاة. قال: أفلست تجد فيما أوحى الله إلي أن استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ قال: قال: بلى أي رسول الله، لا أعود. قال: أتحب أن أعلمك سورة لم ينزل في التوراة ولا في الزبور ولا في الإنجيل ولا في الفرقان مثلها؟ قال: قلت: نعم أي رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو أن لا تخرج من هذا الباب حتى تعلمها. قال: فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي يحدثني، وأنا أتباطأ مخافة أن يبلغ قبل أن يفضي الحديث أو يقضي الحديث. قال: وأنا أتباطأ في المشي، يخشى أن الرسول يخرج قبل أن يحدثه فيفوت هذا الخير. قال فلما أن دنونا من الباب قلت أي رسول الله ما الصورة التي وعدتني؟ وهذا من شدة حرصهم على الخير. قال ما تقرأ في الصلاة؟ قال فقرأت عليه أم القرآن. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها وإنها لسبع من المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته. رواه أحمد والترمذي. وعن ابن عباس قال بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. رواه مسلم. ومن فضائلها أنها شفاء ورقية. فعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رهطا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقوا في سفرة سافروها حتى نزلوا بحي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء، أي لم يجدوا له دواء. فقال بعضهم لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين قد نزلوا بكم لعله أن يكون عند بعضهم شيء. فأتوهم فقالوا أيها الرهط إن سيدنا لدغ فسعينا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فهل عند أحدكم منكم شيء؟ فقال بعضهم نعم والله إني لراق. وذكر بعض أصحابي أنه لم يكن يعرف عنه ذلك، قال نعم والله إني لراق، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا. فصالحوهم على قطيع من الغنم. وهذا فيه سيأتينا إن شاء الله. فانطلق فجعل يتفل ويقرأ الحمد لله رب العالمين، يعني جعل يتفل ويقرأ الفاتحة. قال حتى لكأنما نشط من عقال، يعني كأنه كان مربوط ثم فك الرباط. فانطلق يمشي ما به قلبة أي أثر. قال فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه، في رواية 30 من الغنم. فقال بعضهم اقسموا، فقال الذي رقى لا تفعلوا حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان فننظر ما يأمرنا. فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له فقال وما يدريك أنها رقية أصبتم اقسموا واضربوا لي معكم بسهم. رواه البخاري. في رواية فضحك النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن. وإن فضائلها أنها ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة بدونها. وإن فضائلها قوله عليه الصلاة والسلام قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفي ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد والحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي أو قال فوض إلي عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وأما ختم الدعاء بها أو افتتاح الخطب أو قراءته على الأموات أو عند عقد القران في النكاح وغير ذلك فمما لا أصل له، والعبادات مبناها على التوقيف والاتباع. وهذه الصورة مع وجازتها قال العلماء جمعت معاني القرآن وتوحيد الرب وسعادة العبد مع تضمنها لإثبات النبوات والمعاد والجزاء. وقد فصل فيها ابن كثير القول في التفسير ودقق على معانيها وأسرارها العلامة الحافظ ابن القيم في عدد من كتبه. نرجع للحديث وفوائد الحديث. قال عن أبي سعيد بن المعلى وهو أنصاري رضي الله عنه قال كنت أصلي فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فلم أجبه، قلت يا رسول الله إني كنت أصلي، قال ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم. في رواية فلم آته حتى صليت ثم أتيته، هذه رواية عند البخاري. وفي رواية أبي هريرة في حديث أبي قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي بن كعب ويصلي فقال أي أبي، فالتفت فلم يجبه. هذا فيه وجوب إجابة الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن إجابته فيها حياة، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. قال ابن حجر وفيه أن الأمر يقتضي الفور، لأنه عاتب الصحابي على تأخير إجابته، والصحابي رضي الله عنه قال العلماء كأنه تأول، أي تأول بأن الذي يصلي فإنه في شغل لا يكلم أحدا وهو مستثنى من هذا الخطاب وهذا النداء للنصوص الأخرى الخاصة بالصلاة. قوله ثم قال ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد، فيه أن القرآن يتفاضل، فهناك بعض الصور أعظم من بعض، وأن الفاتحة أعظم سورة وأخير سورة وأفضل سورة في القرآن. أعظم سورة في هذا الحديث وأخير سورة وأفضل سورة، هذا كلها وردت هذه الألفاظ في الأحاديث، وأنه لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها. قال ابن حجر ويؤيد التفضيل أي القول بأن بعض الصور تتفاضل قوله تعالى نأتي بخير منها أو مثلها، نأتي بخير منها أو مثلها، وبخير منها فيه مفاضلة. وهذه المسألة فيها نزاع بين العلماء، والراجح ما تقدم قال ابن حجر وهو المعتمد، وقال ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى والقول بأن كلام الله بعضه أفضل من بعض هو القول المأثور عن السلف، وهو الذي عليه أئمة الفقهاء من الطوائف الأربعة وغيرهم، وكلام القائلين بذلك كثير منتشر في كتب كثيرة. فهذا ما عليه جماهير العلماء من السلف والأئمة المتبوعين وغيرهم رحمهم الله رحمة واسعة، وهو الذي دلت عليه ظاهر هذه الأدلة. وقال فالتوراة والإنجيل والقرآن جميعها كلام الله، مع علم المسلمين بأن القرآن أفضل الكتب الثلاثة، فكلام الله بعضه يتفاضل. فإذا كنت تفضل القرآن على التوراة أيضا في القرآن آيات أو صور أفضل من غيرها بدلالة النصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام. قوله فأخذ بيدي فلما أردنا أن نخرج قلت يا رسول الله إنك قلت لو علمنك أعظم سورة في القرآن، قال الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. قال ابن حجر وفي هذا تصريح بأن المراد بقوله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم هي الفاتحة، يقول بأن المراد بقوله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني هي الفاتحة. وقد روى النسائي بإسناد صحيح عن ابن عباس أن سبع المثاني هي سبع الطوال، أي الصور من أول البقرة إلى آخر الأعراف، ثم براءة وقيل يونس. وعلى الأول فالمراد بالسبع يعني سبع المثاني الآي، لأن الفاتحة سبع آيات، يعني قول ابن عباس أن الله أعطى نبيه السبع المثاني الطوال المراد به السبع المثاني سبع الصور الطويلة، فهي بالترتيب. والمراد بالآية وبالحديث ولقد آتيناك سبعا من المثاني أي سبع آيات وهي الفاتحة. قال واختلف في تسميتها مثاني، لماذا سميت الفاتحة بالسبع المثاني؟ فقيل لأنها تثنى في كل ركعة أي تعاد، يعني كل ركعة تعاد فيها الفاتحة. وقيل لأنها يثنى بها على الله تعالى لأنها حمد. وقيل لأنها استثنيت لهذه الأمة، لم تنزل على من قبلها. هذه أقوال. لماذا مثاني؟ لأنها تثنى فتقرأ وتعاد في كل ركعة، أو لأنه يثنى بها على الله، أو لاستثناء هذه الأمة بها واختصاصها بها. قال وفيه دليل على أن الفاتحة سبع آيات، ونقلوا فيه الإجماع، وهذا قول السلف والخلف سبع آيات. القول بغير ذلك فيه ما فيه، يروى عن بعضهم. قال وقال الخطابي في قوله هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته دلالة على أن الفاتحة هي القرآن العظيم. وهذا قول عند الكثير، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. ولماذا سميت الفاتحة بالقرآن العظيم وبأم الكتاب وأم القرآن؟ سيأتي. ثم قال تنبيه يستنبط من تفسير السبع المثاني بالفاتحة أن الفاتحة مكية، يعني الله النبي عليه الصلاة والسلام قال هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، وقد قال الله ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، فدل على أن المراد بتفسير الآية هذا الحديث، يعني السبع المثاني المذكورة في القرآن هي السبع المثاني المذكورة في الحديث، فالمراد بها الفاتحة. يقول يستنبط من تفسير السبع المثاني بالفاتحة أن الفاتحة مكية. كيف؟ قال وهو قول الجمهور خلافا لمجاهد. مجاهد قال بعض علماء هذه هفوة منه رحمه الله. ووجه الدلالة أنه سبحانه امتن على رسوله بها، وصورة الحجر مكية، يعني الله يخاطبه في صورة مكية أنه آتاه السبع المثاني، فدل على أن السبع المثاني نزلت متى؟ قبل الحجر، والحجر مكية باتفاق، فإذا من الله عليه بها وذكرها له في سورة الحجر المكية فدل على أن الفاتحة مكية. قال فيدل على تقديم نزول الفاتحة عليها. وبعض العلماء ذكر أن الفاتحة مدنية، وبعضهم ذكر كالقرطبي أنها نزلت مرتين، ولكن هذا قول الجماهير. ودلت الأحاديث أن للفاتحة أسماء عدة، وكثرة الأسامي تدل على عظم المكانة. قال ابن كثير يقال لها الفاتحة، أي فاتحة الكتاب خطا، أي مكتوبة، أول سورة تقابلك في الكتابة هي فاتحة، وبها تفتح القراءة في الصلاة، ويقال لها أيضا أم الكتاب عند الجمهور، ويقال لها الحمد، ويقال لها الصلاة، لقول عليه السلام عن ربه: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال عبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، الحديث. فسميت الفاتحة صلاة لأنها شرط فيها، ويقال لها الشفاء لما رواه الدارمي عن أبي سعيد مرفوعا: فاتحة الكتاب شفاء من كل سم. ويقال لها الرقية لحديث أبي سعيد في الصحيح حين رقى بها الرجل السليم أي الملدوغ. وروى الشعبي عن ابن عباس أنه سماها أساس القرآن، وسماها سفيان بن عيينة الواقية، وسماها يحيى بن أبي كثير الكافية، لأنها تكفي عما عداها ولا يكفي ما سواها عنها، كما جاء في بعض الأحاديث المرسلة: أم القرآن عوض من غيرها وليس غيرها عوضا عنها. ويقال لها سورة الصلاة والكنز، ذكرهما الزمخشري في كشافه. قال: قال البخاري في أول كتاب التفسير: وسميت أم الكتاب أنه يبدأ بكتابتها في المصاحف، ويبدأ بقراءتها في الصلاة، وقيل إنما سميت بذلك لرجوع معاني القرآن كله إلى ما تضمنت، أي كل معاني القرآن ترجع إلى ما تضمنت هذه الصورة. وقال ابن حجر: قيل سميت أم القرآن لاشتمالها على المعاني التي في القرآن من الثناء على الله تعالى، والتعبد بالأمر والنهي، والوعد والوعيد، وعلى ما فيها من ذكر الذات والصفات والفعل، واشتمالها على ذكر المبدأ والمعاد والمعاش. قال: وللفاتحة أسماء أخرى جمعت من آثار أخرى: الكنز والوافية والشافية والكافية وسورة الحمد والحمد لله وسورة الصلاة وسورة الشفاء والأساس وسورة الشكر وسورة الدعاء. والرقية بالفاتحة لها أثر عظيم، وتقدم حديث أبي سعيد حين رقى بها سيد القوم الملدوغ. وقد قال ابن حجر في الفتح: وللنساء في قراءة الفاتحة على المصاب 7 مرات وسنده صحيح، يعني روى النسائي أن الفاتحة تقرأ على المصاب 7 مرات وسند هذه الرواية صحيح. قال ابن القيم: أما شهادة التجارب بذلك فهي أكثر من أن تذكر، وذلك في كل زمان، وقد جربت أنا من ذلك في نفسي وفي غيري أمورا عجيبة، ولا سيما مدة المقام بمكة، فإنه كان يعرض لي آلام مزعجة بحيث تكاد تقطع الحركة مني، وذلك في أثناء الطواف وغيره، فأبادر إلى قراءة الفاتحة وأمسح بها على محل الألم فكأنه حصاة تسقط. جربت ذلك مرارا عديدة، وكنت آخذ قدحا من ماء زمزم فأقرأ عليه الفاتحة مرارا فأشربه فأجد به من النفع والقوة ما لم أعهد مثله في الدواء، والأمر أعظم من ذلك، ولكن بحسب قوة الإيمان وصحة اليقين، والله المستعان. وقال رحمه الله: ومن المعلوم أن بعض الكلام له خواص ومنافع مجربة، فما الظن بكلام رب العالمين الذي فضله على كل كلام كفضل الله على خلقه، الذي هو الشفاء التام والعصمة النافعة والنور الهادي والرحمة العامة، الذي لو أنزل على جبل لتصدع من عظمته وجلالته. قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. قال: ومن ننزل من، قال: ومن هنا لبيان الجنس لا للتبعيض، أي أن كل القرآن شفاء. قال: هذا أصح القولين. فما الظن بفاتحة الكتاب التي لم ينزل في القرآن ولا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور مثلها، المتضمنة لجميع معاني الكتب، المتضمنة لجميع معاني كتب الله، المشتمل على ذكر أصول أسماء الرب تعالى ومجامعها، وهي الله والرب والرحمن وإثبات المعاد وذكر التوحيدين، توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية، وذكر الافتقار إلى الرب سبحانه في طلب الإعانة وطلب الهداية وتخصيصه سبحانه بذلك، وذكر أفضل الدعاء على الإطلاق وأنفعه وأفرضه، وما العباد أحوج شيء إليه وهو الهداية إلى صراط المستقيم، المتضمن كمال معرفته وتوحيده وعبادته بفعل ما أمر به واجتناب ما نهى عنه والاستقامة عليه إلى الممات، ويتضمن ذكر أصناف الخلائق وأقسامهم إلى منعم عليه بمعرفة الحق والعمل به ومحبته وإيثاره، ومغضوب عليه بعدول عن الحق بعد معرفته له، وضال بعدم معرفته له. قال: وهؤلاء أقسام الخليقة مع تضمنها لإثبات القدر والشرع والأسماء والصفات والمعاد والنبوات وتزكية النفوس وإصلاح القلوب وذكر عدل الله وإحسانه والرد على جميع أهل البدع والباطل، كما ذكرنا ذلك في كتابنا الكبير مدارج السالكين في شرحها، يعني أوسع مكان شرح فيه الفاتحة أي كتاب مدارج السالكين. قال: وحقيق بصورة هذا بعض شأنها أن يستشفى بها من الأدواء ويرقى بها اللديغ. وبالجملة فما تضمنته الفاتحة من إخلاص العبودية والثناء على الله وتفويض الأمر كله إليه والاستعانة به والتوكل عليه وسؤاله مجامع النعم كلها وهي الهداية التي تجلب النعم وتدفع النقم من أعظم الأدوية الشافية الكافية. ثم عاد ما حصل له، قال: ولقد مر بي وقت بمكة سقمت فيه وفقدت الطبيب والدواء، فكنت أتعالج بها، آخذ شربة من ماء زمزم وأقرأها عليها مرارا ثم أشربه، فوجدت بذلك البرأة التام، ثم صرت أعتمد ذلك عند كثير من الأوجاع فأنتفع بها غاية الانتفاع.
كم بقي؟
ها؟ 20 دقيقة؟ ها؟ ها؟
10؟ 10؟
ها؟
نقف؟ بعد لا؟ ها؟ 15 دقيقة باقي؟
الأمر لله. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في قراءة قل هو الله أحد والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: أيعجز أحدكم أن يقرأ بثلث القرآن في ليلة؟ فشق ذلك عليهم وقالوا: أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال: قل هو الله أحد، الله الصمد، ثلث القرآن. رواه البخاري. وعنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي جاء هذا الرجل الذي سمع الرجل الآخر الذي يقرأ الإخلاص، قال: فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، وكان الرجل يتقالها، وفي رواية في ضبط وكأن الرجل يتقالها، يعني يراها أنها قليلة ما قرأ شيء كثير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في قل هو الله أحد إنها تعدل ثلث القرآن. رواه مسلم. هذا الحديث بل هذه الأحاديث فيها فضيلة قل هو الله أحد، وأنها تعدل ثلث القرآن. جاء عند مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احشدوا، يعني قال لأصحابه احشدوا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن. فحشد من حشد، يعني اجتمعوا كلهم، ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم فقرأ قل هو الله أحد ثم دخل. فقال بعضنا لبعض إني أرى هذا خبر جاءه من السماء، فذاك الذي أدخله، يعني ينتظر أن يقرأ الباقي. ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال إني قلت لكم سأقرأ عليكم ثلث القرآن، ألا إنها تعدل ثلث القرآن. قال ابن تيمية رحمه الله ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل سورة من القرآن ما صح في فضلها، حتى أفرد الحفاظ مصنفات في فضلها كالدارقطني وأبي نعيم ومحمد الخلال، وأخرج أصحاب الصحيح فيها أحاديث متعددة. قال وروي عن الدارقطني أنه قال لم يصح في فضل سورة أكثر مما صح في فضلها، يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام أنها تعدل ثلث القرآن هذا متواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يصح فضل كما صح في فضل هذه السورة. وقوله عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن، ما معناه؟ قال ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى قيل فيه وجوه، أحسنها والله أعلم الجواب المنقول عن الإمام أبي العباس بن سريج، فعن أبي الوليد القرشي أنه سأل أبي العباس بن سريج عن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، فقال معناه أنزل القرآن على ثلاثة أقسام، ثلث منها الأحكام، وثلث منها وعد ووعيد، وثلث منها الأسماء والصفات، وعد ووعيد القصص فيها البشارة لأهل الإيمان لما يذكر قصتهم، وقصص المهالكين فيها الوعيد ونحو ذلك. قال وثلث منها الأسماء والصفات، وهذه السورة جمعت الأسماء والصفات، فثلث القرآن باعتبار معانيها، فالقرآن مشتمل على ثلاث معان أحكام وقصص وتوحيد، فهذه السورة شملت القسم الثالث قسم التوحيد. وليس المراد أن من قرأها ثلاث مرات فقد ختم القرآن، ويؤيد ذلك قوله عليه الصلاة والسلام عند مسلم إن الله جزأ القرآن ثلاثة أجزاء، فجعل قل هو الله أحد جزءا من أجزاء القرآن. فهذه السورة صفة الرحمن خالصة في توحيده. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال سألوه لأي شيء يصنع ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه، متفق عليه. ومن فضائلها أن حبها سبب لدخول الجنة. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء، وكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح بقل هو الله أحد حتى يفرغ منها، ثم يقرأ سورة أخرى معها، وكان يصنع ذلك في كل ركعة. فكلمه أصحابه فقالوا: إنك تفتتح بهذه الصورة ثم لا ترى أنك تجزئك حتى تقرأ بأخرى، فإما أن تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى. فقال: ما أنا بتاركها، إن أحببتم أن أمكم بذلك فعلت، وإن كرهتم تركتكم. وكانوا يرون أنه من أفضلهم وكرهوا أن يأمهم غيره. فلما أتاهم النبي عليه الصلاة والسلام أخبره الخبر، فقال: يا فلان، ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك؟ يعني إما أن تكتفي مع الفاتحة بالإخلاص أو لا تقرأها وتقرأ سورة أخرى. قال: يا فلان، ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك؟ وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ فقال: إني أحبها. فقال: حبك إياها أدخلك الجنة. رواه البخاري. ومن فضائلها أن قراءتها مع المعوذتين صباحا ومساء تكفي الإنسان من الشر وتمنعه عنه. فعن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: خرجنا في ليلة مطيرة وظلمة شديدة نطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لنا. قال: فأدركته فقال: قل، فلم أقل شيئا. ثم قال: قل، فلم أقل شيئا. ثم قال: قل، فقلت: ما أقول. قال: قل هو الله أحد، والمعوذتين حين تمسي وتصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء. رواه الترمذي. وإن فضائلها أن الدعاء بها مستجاب. فعن عبد الله بن بريد الأسلمي عن أبيه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو وهو يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال: فقال: والذي نفسي بيده، لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. رواه الترمذي وأبو داود. وعن محجب بن أذرع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فإذا هو برجل قد قضى صلاته وهو يتشهد وهو يقول: اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي، إنك أنت الغفور الرحيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد غفر له، قد غفر له، قد غفر له ثلاثا. رواه أحمد والنسائي. ولعظم هذه الصورة فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بها في الركعة الثانية من سنة الفجر وسنة المغرب وركعتي الطواف، وكان يوتر بها ويقرأها مع المعوذتين أدبار الصلوات المفروضة وعند إرادة النوم. نقف عند هذا، وبقي وقفات مع ما تضمنته من معاني جعلها تعدل ثلث القرآن. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net. وجزاكم الله خيراً.